الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. عرفنا في الدرس الماضي أنه لا فرق بين شرب الكلب من الإناء وبين لعق الإناء ولحس الإناء، فما الفرق بين الولوغ واللعق واللحس؟ ما الفرق بين الولوغ واللعق واللحس في في الشراب؟ طيب، واللعق يكون في الإناء الذي فيه أثر طعام، واللحس إذا كان الإناء فارغا فهو اللحس. وهل يختلف الحكم من هذه الأمور الثلاثة؟ الحكم واحد لا يختلف. طيب إذا قال قائل: ولما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الشرب وذكر الولوغ ولم يذكر اللحس واللعق؟ وش يكون الجواب؟ تفضل عندك. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الأمر الغالب، فالآنية التي فيها الماء يحتاج الكلب إلى أن يشرب منها، أن يلغ فيها، والآنية التي فيها الماء قد توضع في الخارج، لكن آنية الطعام محفوظة في البيوت غالبا، والإناء الذي ليس فيه شيء لا حاجة للكلب أن يلحسه. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام الأمر الغالب. وإن حصل أمر نادر فعندنا القياس، القياس من الأحكام الشرعية، فيقاس المثيل بمثيله. قال عليه الصلاة والسلام: إذا شرب الكلب، وعرفنا أنه يدخل في الكلب كل من هو داخل في هذا الاسم، وسواء كان كلبا عقورا أو كان حضريا أو بدويا أو كان الكلب مأذونا باقتنائه أو غير مأذون، على ما سبقه إيضاحه. إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، وعرفنا أن هذا الحكم وارد في الإناء وما شابهه فيما يظهر، وأما إذا وقع اللعاب في غير ذلك كالثياب والبدن فالأظهر هو الاكتفاء بالغسل من غير تسبيع ولا تتريب، وإن سبع واستعمل التراب فهو أحوط، على ما سبق إيضاحه. في إناء أحدكم فليغسله. والغسل، الأمر بالغسل على ماذا يدل؟ نجاسة، نجاسة لعاب الكلب، فالأمر بالغسل دليل على نجاسة لعاب الكلب. وقد عرفنا أنه مما يستفاد أو مما يستدل به على النجاسة الأمر بالغسل، ومن هذا الاستنجاء كما عرفنا والاستطابة، وهكذا الأمر بغسل دم الحيض إذا أصاب الثوب، فهذا مما يحتج به على نجاسة دم الحيض هو الأمر بالغسل. وهذا وارد في الأمر، لكن الفعل من غير أمر هل يدل على النجاسة؟ الفعل من غير أمر كغسل المني، إذا وقع في الثوب كانت عائشة تغسل المني إذا كان رطبا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان يابسا فركته، هل يدعى النجاسة؟ لا يدعى النجاسة، مجرد الفعل من غير أمر لا يدل على النجاسة، وإنما يستفاد النجاسة من الأمر بالغسل، فالأمر بالغسل دليل النجاسة. وهذا في الأمور العينية، ما في الأمور المعنوية كغسل الجنابة، غسل الجنابة لحدث معنوي فلا يدل على النجاسة، وهكذا غسل أعضاء الوضوء لحدث معنوي، وإنما الكلام في الحدث الحسي إذا أمر بغسله وإزالته فهذا مما يدل على نجاسته. وقول عليه الصلاة والسلام إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله، الحديث فيه الأمر بالغسل وليس فيه الأمر بالغسل بالماء. فليغسله، قال فليغسله، فبناء على هذا ذهب جماعة من العلماء إلى أن النجاسة تزال بأي سائل يزيل النجاسة، أن النجاسة تزال بأي سائل يزيل النجاسة، وهذا القول قول صحيح لكن في غير هذا الموضع، قول صحيح لكن في غير هذا الموضع. فالأصل بالغسل، الأصل أن الغسل يكون بالماء، هذا هو الأصل، فليغسله أي بالماء، وهذا هو الذي يتبادر إلى الذهن وهو الظاهر من استعمال هذه الكلمة، هذا هو الظاهر من استعمال هذه الكلمة، ولا يجوز أن يصرف الظاهر إلى غيره من غير حجة شرعية. فالغسل إذا ورد في أدلة الكتاب والسنة المراد بالغسل بالماء، هذا هو ظاهر هذه الكلمة، ولا يجوز أن يصرف الكلام عن ظاهره إلى غيره بغير حجة شرعية. غير أن النجاسة في غير هذا الموضع إذا ما أزيلت بسائل غير الماء فإن ذلك يجزئ، من حيث الإجزاء يجزئ، يعني وقعت النجاسة على الثوب أو على البدن فأخذ الشخص خلا وغسل به موضع النجاسة من ثوبه أو من بدنه فلم يبقى للنجاسة أثر لا في الثوب ولا في البدن، هل يحكم بنجاسة الثوب والبدن مع أن النجاسة لا وجود لها؟ يستقيم هذا الكلام؟ ما يستقيم. فالنجاسة عين قذرة، إن وجدت بلونها وريحها وطعمها حكم بنجاسة ذلك الشيء الذي ظهرت فيه النجاسة بلونها أو طعمها أو ريحها، وإذا زالت النجاسة بالكلية فلم يبقى لها أثر، فمن أين لنا أن نقول أن هذا الثوب نجس لا يجوز أن يصلي به الشخص، وأن هذا البدن نجس، فإذا ما صلى الشخص بطلت صلاته ولا وجود للنجاسة، هذا كلام غير صحيح. فالصحيح في ذلك أن النجاسة إذا أزيلت بأي شيء فالمقصود حاصل والتطهر حاصل. وذهب إلى هذا الإمام أحمد في رواية وهو مذهب أبي حنيفة، وهو الذي يظهر صحته والذي يسير عليه شيخ الإسلام وتيمية وغير واحد من المحققين، وهذا هو الكلام الصحيح، فإن النجاسة إذا زالت زال حكمها، سواء زالت بالشمس أو بالريح أو زالت بأي سائل أو نعم، وأبلغ الإزالة أن تزول بالماء، فهو أصل المطهرات، الماء هو أصل المطهرات، لكن إذا زالت بغير ذلك فيحصل المقصود. وقد سبق أن ذكرنا حديث عبد الله بن عمر الذي البخاري قال كانت الكلاب تبول في المسجد وتقبل وتدبر وما كانوا يرشون عليها شيئا من ذلك، وأن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم احتجوا بذلك على أن النجاسة قد تطهر بالريح والشمس، والأمر كذلك. فإذا رأى الإنسان شخصا يبول في بقعة من الأرض وبعد فترة جاء إلى ذلك الموضع ولم يجد للنجاسة أثر، ما وجد للبول أثر، لا في لون البول ولا رائحة البول، ما في أي أثر للنجاسة، هل يقال تلك البقعة ما زالت نجسة؟ لا يقال هذا، لا يقال أنها ما زالت نجسة، وقد زالت النجاسة. فتجول النجاسة بالشمس وتزول بالريح، حتى في الثياب ربما تعلق الثياب في الشمس وتزول النجاسة بالشمس فلا يبقى لها أثر، إن زالت ولم يبقى لها أثر فيحكم بطهارة الثوب. إذا لم يبقى لها أثر، زالت النجاسة ولم يبقى لها أثر لا من حيث اللون ولا الطعم ولا الريح، فيحكم بطهارة الثوب. وقد تطهر النجاسة بالاستحالة، قد تطهر النجاسة بالاستحالة أي استحالت إلى شيء آخر، استحالت إلى عين أخرى. فالاستحالة مطهرة، الاستحالة مطهرة. والميتة قد تستحيل وتصير ملحا، قد تستحيل وتصير ملحا فلا يحكم بنجاسة الملح، لأن الملح ما هو عين النجاسة ولا فيه وصف من أوصاف النجاسة. فأمر الطهارة من النجاسة من الأمور الواسعة، والغرض من ذلك هو زوال النجاسة، الغرض هو زوال النجاسة. فإذا لم يبقى لها وجود فلا يحكم بنجاسة شيء، والنجاسة لا وجود لها، لم تظهر لا بلونها ولا بريحها ولا بطعمها. فإذا زالت النجاسة بالكلية زال حكمها، سواء أزيلت بالماء أو أزيلت بأي مائع من السوائل التي تزيل النجاسة، أو أزيلت عن طريق الشمس، أو أزيلت عن طريق الريح أو غير ذلك. ومعلوم أن في أدلة الشرع النجاسة تزال بغير الماء، النجاسة تزال بغير الماء في أدلة متكاثرة من أدلة الشرع. فنجاسة البول والغائط في مخرجهما تزول بغير الماء ولا ما تزول بغير الماء؟ تزول بغير الماء، كالحجارة وما كان شبيها بها، فيحصل إزالة النجاسة بغير الماء. والنعل إذا مشى الإنسان به وداس على نجاسة هل يحتاج إلى أن يغسل النعل؟ ولا بالدلك في التراب، يدلك في التراب ويحصل بذلك إزالة النجاسة من غير استعمال للماء. وشبيه بذلك ذيل المرأة، ذيل المرأة إذا مشت في موضع نجس ثم مشت في موضع طاهر، فالموضع الطاهر يزيل النجاسة ويحصل بذلك التطهير، إلا إذا بقر النجاسة يعني ما زالت، فالنجاسة ما زالت باقية إذا ما حصل المقصود وصار نعم ما زال باقيا، ما زالت النجاسة باقية فتحتاج إلى إزالة. لكن إن حصلت الإزالة بمرورها في موضع طاهر فلم يبقى للنجاسة وجود فيحكم بطهارة الذيل. وهكذا ما يتعلق بالنجاسة إذا وقعت في السيف أو نحوه، النجاسة إذا وقعت في السيف هل لابد من غسلها بالماء ولا يكتفى بالمسح؟ يكتفى بالمسح، يعني في السيف أو في الجناب مثلا يكتفى بالمسح، والمسح تطهير، المسح تطهير. ولم يكن معهودا في زمن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أنهم يغسلون سيوفهم، وإنما يكتفى بالمسح، والمسح يحصل به التطهير. فأمر النجاسة في هذا الاتساع، نعم أمر النجاسة في هذا الاتساع، الغرض هو زوال عين النجاسة، الغرض هو زوال النجاسة. فإذا ما زالت النجاسة ولم يبقى له وجود فيحكم بطهارة ذلك الشيء الذي وقعت فيه النجاسة، سواء استعمل الماء أو لم يستعمل الماء. هذا هو القول الصحيح في قضية إزالة النجاسة. لكن في هذا الموضع في قول عليه الصلاة والسلام فليغسله سبعا، الذي يظهر أنه لا بد من استعمال الماء في هذا الموضع، باعتبار أن لعاب الكلب له شأن بخلاف سائر النجاسات. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتسبيع والتتريب، أمر بالتسبيع والتتريب، فله شأن غير شأن سائر النجاسات. وفيه حكم مغلظ لم يرد في سائر النجاسات، فله هذا الحكم الذي يخصه، فلا يستعمل فيه غير ما جاء به ما جاءت به السنة. ما يتعلق بطهارة ذعاب الكلب لا يتجاوز فيه ما جاءت به السنة، فلا بد من التسبيع واستعمال التراب على ما سيأتي إيضاحه. قال عليه الصلاة والسلام: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا العدد، والتسبيع واجب، التسبيع واجب، فليغسله سبعا، فلا بد من التسبيع. وهذا الذي عليه جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة والإمام مالك، فإنهما لم يذهبا إلى التسبيع، إلى وجوب التسبيع. وأبو حنيفة يحتج برواية التثليث التي جاءت عن أبي هريرة، وأنه جاء عن أبي هريرة جاء عن أبي هريرة موقوفا عليه التثليث. وهذه الرواية التي جاءت عن أبي هريرة بالتثليث في الموقوف، ما هو في المرفوع، جاء عنه أيضا التسبيع، جاء عنه التثليث وجاء عنه التسبيع، ورواية التسبيع الموقوفة على أبي هريرة أصح من رواية التثليث، فهي الرواية المعتمدة في أثر أبي هريرة رضي الله عنه أنه ذهب إلى التسبيع، فهي أصح من الرواية الموقوفة التي جاءت عن أبي هريرة بالتثليث، وهي الرواية الموافقة لمرويه. نعم، هي الرواية الموافقة لما روى، فإنه روى في الحديث فليغسله سبعا. والأصل في الصحابي أنه يخالف ما روى أو يوافق ما روى. وش الأصل؟ أنه يوافق. نعم، أنه يوافق ما روى، لا أنه يخالف ما روى. إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. وهذه أصح الروايات، أولاهن بالتراب، هذه أصح الروايات الواردة بالباب في تعيين موضع التراب، أولاهن بالتراب. جاء في بعض الروايات أولاهن أو أخراهن، وهي جاءت عند الإمام مسلم أولاهن أو أخراهن، لكنها وردت من قبيل الشك من بعض الرواة. وش الصحيح؟ أولاهن، إيش الصحيح من الشكين؟ أولاهن، لأن الراوي شك، هل قال النبي عليه الصلاة والسلام أولاهن بالتراب أو قال أخراهن؟ فيقال الصواب أولاهن كما جاءت بذلك الروايات الصحاح. فإذا شك الراوي فلا نجعل شكه حكما ونجعله معارضا للروايات الصحيحة، وإنما نبطل من الشك ما خالف الأدلة الصحيحة. فأخراهن، هذه اللفظة ملغية، ملغية لأنها من قبيل الشك، وأولاهن هي اللفظة الصحيحة الموافقة لما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض الأحاديث إحداهن، إحداهن، وهذه الرواية جاءت عند النسائي وعند غيره، وهي لا تعارض أولاهن، فإن أولاهن داخلة في إحداهن. نعم، في إحداهن، ما في أي تعارض، على أن الرواية، على أن الحديث حصل فيه اختلاف كثير، في بعض الرواة يذكر إحداهن وبعض الرواة يذكر أولاهن، الاختلاف كثير في تلك اللفظة، منهم من ذكر أولاهن ومنهم من ذكر إحداهن. وأولاهن هي الرواية الثابتة الموافقة لما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض الأحاديث السابعة بالتراب، وهي رواية شاذة لا تصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما جاء بذكر السابعة تراب رواية شاذة لا تثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عبد الله بن مغفل الذي ذكر المؤلف هنا قال وعفروه الثامنة بالتراب. فالذي صح من الحديث أولاهن وعفروه الثامنة, أولاهن ولفظة وعفروه الثامنة, ولا تعارض بين اللفظين بين قول أولاهن بالتراب وبين قول وعفروه الثامنة بالتراب. وذلك أننا إذا جعلنا التراب في أول الغسلات وأخذنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام أولاهن بالتراب, فالتراب داخل في جملة أولاهن وداخل في جملة وعفروه الثامنة بالتراب, فهو أولى وثامنة, فهو أولى وثامنة, أولى لأنه في أول الغسلات, وثامنة باعتبار أنه خلاف الجنس, باعتبار أنه خلاف الجنس فيقال الثامن, الثامن لأنه خلاف الجنس. سيكون ثلاثة رابعهم كلبهم, ها نعم, إذا كانت في الأخير نقول ما في الأخير, نقولنا أولاهن يعني التراب يكون في الأولى, هو في الأولى وفي نفس الوقت هذه هو يقال له الثامنة, هو في الأولى لأنه في أول غسلات ويقال له الثامنة باعتبار اختلاف الجنس. يعني لو قال, لو قال الشخص جاء, نعم جاء سبعة من الرجال وثامنهم كلبهم, جاء سبعة من الرجال وثامنهم كلبهم, وآخر قال نعم أولهم كلبهم, يستقيم الكلام ولا ما يستقيم؟ يستقيم الكلام, يستقيم كلام الرجلين. فقيل جاء سبع رجال ثامنهم كلبهم, لو كان الكلب هو أول من جاء هو الثامن باعتبار أنه أن أولئك جنس وهو جنس آخر في أي موضع كان, لو جاء الأول فيصح أن يقال أنه الثامن باعتبار أن جنس الكلاب غير جنس, غير جنس البشر. ولو كان هو جاء الكلب بعد رجل أو بعد رجلين يصح أن يقال أنه الثامن في أي موضع كان. فالسبعة الرجال يقال لهم سبعة لأنه من جنس واحد, وما كان من خلاف الجنس يفرد, ما كان خلاف الجنس يفرد فيقال ثامنهم, ثامنهم. وقد يكون المجيء, مجيء الكلب نعم في أول القوم أو في ثاني القوم أو في ثالث القوم أو رابع القوم أو خامس القوم, وهو في جميع الصور يقال له يدخل في مسمى الثامن لأنه من خلاف الجنس, وهنا جنس التراب خلاف جنس الماء, فدخل في مسمى الثامن لا من حيث الترتيب العددي, دخل في مسمى الثامن لا من حيث الترتيب العددي, وإنما قيله الثامن لاختلاف الجنس. فهذا مستقيم من حيث اللغة العربية, نعم يستقيم من حيث اللغة العربية, عندما كان خلاف الجنس يفرد, يفرد بالذكر. فبناء على هذا يكون التراب في الغسلة الأولى, فهو داخل في قول عليه الصلاة والسلام أولاهن بالتراب, وهو في نفس الوقت داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام وعفروه الثامن بالتراب. فقيله الثامن مع أنه الأول من حيث الترتيب, قيله الثامن باعتبار اختلاف الجنس, فيكون من حيث الترتيب التراب في أي مرتبة؟ في المرتبة الأولى, ومن حيث الجنس نجعله في المرتبة الثامنة باعتبار الجنس, هو في المرتبة الثامنة باعتبار اختلاف الجنس لا باعتبار المرتبة. إذا نظرنا إلى المرتبة فهو في المرتبة الأولى, وإذا نظرنا إلى قضية الجنس فقلنا نعم الماء سبعة لأن الماء من جنس واحد, والتراب ثامن باعتبار أنه من جنس آخر, ثلاثة ورابعهم كلبهم, ما قال أربعة ورابعهم كلبهم, أفرد بالذكر ثلاثة ورابعهم كلبهم. فهذا هو الجمع بين رواية أولاهن بالتراب وعثروه الثامنة بالتراب, فلا يكون هنالك تعارض بين أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيضع التراب في أول الغسلات، في أول غسلات أولاهن بالتراب، ثم تأتي الغسلات بعد ذلك. وكما ذكر نعم أخونا المتكلم أن إذا جعلنا التراب في الثامنة باعتبار العدد، يعني أخذنا التراب إلى الأخير، أخذنا التراب إلى الأخير، نحتاج بعد ذلك إلى غسلة أخرى فتزيد الغسلات من أجل إزالة التراب. لكن لو جعلنا التراب في أول الأمر ما يأتي بعده يزيله، ما يأتي بعده من الغسلات تزيل التراب مع إزالة النجاسة. فهذا هو الموافق فهذا الذي يحصل به الجمع بين الحديثين مع موافقته للمعنى، نعم مع موافقته للمعنى والنظر. كيف الأولى تكون ما مع التراب؟ نعم الأولى ما مع التراب، تقول وعثروه، يعني نعم عثروا الثمن بالتراب يكون نعم. اي نعم لا واحدة الأولى تراب مع الماء، الأولى تراب مع الماء، لأنه الحديث قال نعم فليغسله سبعا، يعني ذكر الغسل، والغسل إيش يكون؟ تراب فقط ولا تراب مع الماء؟ نعم هذا هو حقيقة الغسل، حقيقة الغسل استعمال الماء، حقيقة الغسل استعمال الماء، فلا يكون نعم عبارة عن تراب مجرد. هناك من أهل العلم يقول يرش التراب من غير ماء، يرش التراب من غير ماء في الإناء، ثم تأتي بعد ذلك كم غسلات؟ سبع غسلات، تأتي بعد ذلك سبع غسلات، يكون الأول رش. ومن أهل العلم يقول الغسل الأولى ما مع تراب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فليغسله، فإن أصل الغسل يكون باستعمال الماء، ما هو يكون بتراب مجرد. فهذا الذي يظهر أن في الغسل الأولى تراب مع ماء، هذا الغسل الأولى، وبعد ذلك تكون ست غسلات مستقلات، ست غسلات مستقلات. وهناك من أهل العلم يرى أن في الأولى تراب من غير ماء، ثم تأتي سبع غسلات مستقلات. لكن لما قال النبي عليه الصلاة والسلام فليغسله، فالغسل الأصل أنه يكون باستعمال الماء، فيكون ما مع تراب. هذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا وننتقل إلى شرح السنة.